امرأة كانت تأكل القديد في مكة. وهذه الكلمة ربما لو قيلت لواحد منا لأرغى وأزبد، ولربما قال إنني أهنت إهانة لا يمسحها إلا الدم، ولكنها قالها النبي المصطفى عن نفسه: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. والقديد هو اللحم المشوي بالشمس المجفف، كانوا يدخرون اللحم المجفف يأكلونه عند الفقر الشديد. فالنبي المصطفى يقول: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ما أجل تواضعك يا رب، أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله أسأل ألا يجعل في قلوبنا أبدا مثقال ذرة من كبر، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، ونعم المولى ونعم النصير. إن النبي المصطفى لما دخل مكة فاتحا منتصرا انحنى على الدابة حتى مس طرف لحيته ظهر الدابة التي يركب عليها صلوات ربي وتسليماته عليه، وخرج منكسرا. دخل الحبيب المصطفى متواضعا متخشعا لله عز وجل، رغم أنه مر على الديار التي كم أهين فيها صلى الله عليه وسلم، كم سبوه وكم ضربوا أصحابه أمام عينيه صلى الله عليه وسلم. واليوم النبي المصطفى يدخلها فاتحا منتصرا، لا يشعر بشهوة أو نشوة الانتصار، ولكنه ينكسر للعزيز الغفار سبحانه وتعالى، صلوات ربي وتسليماته عليه في الأولين وفي الآخرين. بل إنني أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر أحبتي الفضلاء، أقول لكل أخ حبيب فاضل يسمعني: إذا كان تحت يدك من يقوم بالعمل أو بخدمتك، مطلوب منك يا حبيب الكريم ألا تستعلي عليه. نعم، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرنا هنا بقوله الأبلج الذي ينبغي أن يكتب بحروف الذهب على صفحات النور: قال من سره أن يمسل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أقول وأكرر: إن الرجل الذي يعمل تحته بعض الخدم أو بعض العمال وهو له الريادة والقيادة عليهم، نقول له: تواضع لهم. فإن النبي المصطفى هو الذي قال: إخوانكم خوالكم، يعني إخوانكم خدمكم، فهو أخوك في الإسلام، ينبغي عليك ألا تستعلي عليه يا حبيب الكريم، ولكن تواضع، تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعة، فكم تحتها قوم هم منك أرفع، كم تحتها قوم هم منك أرفع، إن كنت في عز ومال ومنعة فكم مات قوم هم منك أمنع. نعم أيها المسلم الحبيب الفاضل، بل قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما صلى من قعود وصلى أصحابه من خلفه قياما، قال النبي المصطفى: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، فإذا قام الإمام فقوموا، وإذا قعد الإمام فاقعدوا، أو كما قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. باختصار أحبتي الكرام، من تواضع لله رفعه، وما زاد الله تعالى عبدا بتواضع إلا عزة. نعم، الكبر يجعل صاحبه ممقوتا عند الخلق، وإن أطاعه الناس لحاجة لهم عنده أطاعوه رغما عن أنوفهم، ولكن إذا انقضت حاجتهم فإن القلوب تمجه. ومرة ثانية وثالثة ومليون مرة، نسأل الله ألا يدع في قلوبنا ذرة من ذرات الكبر، ولا يصرفنا عن آياته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. الأمر الثاني الذي سأعيش معه في هذه الحلقة من الأمور التي تودع محبة العبد في قلوب الناس، أن يكون له عبادة خفية بينه وبين رب البرية سبحانه وتعالى. أعجبني قول قاله أحد الذين كانوا ينظرون لعبد الله بن المبارك فيجدون القلوب تلتف حوله، فقال في نفسه: لماذا كل هذا الحب؟ إنه إذا مشى في الأسواق أو في الطرقات أو جلس يدرس العلم فإن القلوب تلتف حوله. يقول: ظلت هذه العلامة للاستفهام في رأسي إلى أن خرجت معه في سفرة من الأسفار، فرأيته يصلي كما نصلي، ورأيته يتعبد كما نتعبد، بل ربما فينا من يفوقه في عدد الركعات، وربما كان يفوقه في العبادة. فقلت في نفسي: لماذا التفاف الناس حوله رغم أن عبادته عادية؟ يقول: ظللت أتساءل إلى أن انطفأ السراج في الغرفة التي نحن فيها، فذهبت لأصلح السراج، وغبت ساعة، وبعد أن غبت ساعة وأشعلت الفتيلة، فإذا بعبد الله بن المبارك يبكي وبكاؤه ينزل من عينيه، فبلل لحيته، وبلل الثوب الذي يلبسه، وبلل حتى التراب الذي يقف عليه. قلت: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: تذكرت بظلام هذه الغرفة، تذكرت بظلام هذه الغرفة ظلام القبر. إذا كنا لا نتحمل ظلام غرفة ساعة، فكيف بظلام القبر؟ فبكى وأبكى من حوله رضي الله عنه وأرضاه. فقال الرجل: قلت في نفسي: هذا السر الذي بينه وبين ربه، هو الذي جعل الله تعالى يودع محبته في قلوب الخلق. إي والله يا أحبة الكرام، إذا كان بيننا وبين الله تعالى أسرار في الخلوات، فتلقائيا الله تعالى سيودع محبتنا في قلوب الناس. لماذا؟ لأننا أصلحنا ما بيننا وبين الله، فأصلح الله تعالى ما بيننا وبين الناس. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتجرد لله تعالى في قصدنا وفي نيتنا وفي عزمنا عندما نغلق على أنفسنا الأبواب. فقد قال سيد الأحباب في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله الله في البكاء من خشية الله في الخلوات، الله الله في الدمعة التي تنزل من العين. وأنا أقول من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية: إن البكاء لا يأتي إلا من صفاء القلوب. أقول وأكرر: البكاء لا يأتي إلا من صفاء القلوب. فإذا صفى القلب وإذا رق القلب لله جل في علاه عندما يذكر الله تعالى في الخلوات، لابد أن يخشع القلب وتحن الدمعة من العين. أيها المسلمون عباد الله، نعم إن حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه لما سئلت أمنا عائشة عن أعجب شيء رأته من حبيب القلوب محمد، قالت: والله إن أعجب ما رأيته من رسول الله أنه كان معي في فراش واحد حتى مس جلدي جلده. فقال: أستأذنك يا عائشة لأقوم فأتهجد بالليل والناس نيام؟ قالت: والله يا رسول الله إني أحب قربك، ولكنني أحب ما يسر قلبك. إذا كان الذي يسر قلبك أن تقوم فتتهجد، قم يا رسول الله. تقول: قام إلى قربة فيها ماء فتوضأ ثم بكى، ثم دخل في الصلاة وظل يرتل من القرآن ويبكي إلى أن بلل لحيته، ثم نزلت دموعه فبلل الثوب، ثم نزلت دموعه فبللت التراب الذي يقف عليه. قالت أمنا عائشة: ما يبكيك يا رسول الله؟ إن ربي قد غفر لك من الذنوب ما تقدم منها وما تأخر. فقال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله غفر لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ثم ظل يصلي ويبكي إلى أن أتاه بلال، قال: صلاة الغداة يا رسول الله، يعني هيا لتصلي بنا صلاة الفجر. ولكنه نظر إلى أنهار الدموع تنساب من عيناي رسول الله على وجهه، فقال: ما يبكيك يا حبيبي يا رسول الله؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من الذنوب وما تأخر. فقال سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد تنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. ثم تلا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال المصطفى المختار: ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه، ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: لماذا لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلواتنا؟ إننا كنا نرى أناسا مجدين في رمضان، ولكن لما انسلخ رمضان تركوا القيام وتركوا مناجاة رب الأنام سبحانه وتعالى. والله إن قيام الليل هو جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، لا يعرفها إلا من ذاقها، ومن ذاقها لا يتنازل عنها أبدا. قال سلفنا الصالح: نحن نشعر بحلاوة ونحن نتهجد ونقف بين يدي الله تعالى، إذا علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، بل قال قائلهم: لو أن أهل الجنة يشعرون بما يشعر به أهل الليل في ليلهم لكان أهل الجنة في عيش عظيم. الله الله، ألم يقل ربنا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ يعني إذا رتل الواحد منا في جوف الليل بلسانه قلبه يرتل معه، وإذا رتل القلب مع اللسان لابد أن تحن الدمعة من خشية رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. يا مسلمون، إن التعبد في جوف الليل قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل، هي أفضل صلاة وأفضل عبادة، فيها يتجرد القلب ويخشع لله جل وعلا، فيها يتجلى الإخلاص في أجل وأعظم معانيه وصوره. يا ليل، قيامك مدرسة فيه القرآن يدرسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجنة يجلسني، ويبصرني أن الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني، فأشد القلب لخالقه والذكر الدائم يحرسني. لله ضر هذا السلفي العملاق الذي قام في جوف الليل يتهجد، فإذا بالفراش يسحبه، وإذا بالنعاس يغالبه، فزحف من فوق السرير وقال لنفسه: قومي، والله لأزحفن بك زحفا في طاعة الله حتى يكون الكسل منك أنت لا مني أنا. أيظن أصحاب النبي المصطفى أنهم سيستأثرون به دوننا؟ والله لنزاحمنهم فيه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. وقام يناجي الله بكلامه ويتملقه بإنعامه: يا مسلمون، إن النفس لأمارة بالسوء، يا مسلمون، إن النفس تريد مجاهدة تحتاج إلى مجاهدة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأعظم مناخات الجهاد جهاد النفس قيام الليل، الإنسان يكابد الليل ويصبر، يصبر ساعة بين يدي الله أو يصبر أكثر من ساعة بين يدي الله جل وعلا، عندما يجاهد نفسه ويوطنها على الطاعة والعبادة، والله سيقودها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألم يقل ربنا في القرآن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول العلامة القرطبي: أثبتت هذه الآية أن المتهجدين بالليل هم أهل العلا من الجنة. نعم، واستشهد بقول النبي المصطفى فيما يرويه العلامة الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه، قال: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: يا موسى، أدناهم منزلة رجل يأتي بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، يقال له: ادخل الجنة، فينظر فيقول: يا رب، كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول ربنا له: أيطيب أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: بلى ربي، رضيت. فيقول الله تعالى له: لك ذلك ومثله 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 ومثله. في الخامسة قال: رضيت ربي. قال: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما لذت عينك واشتهت نفسك. قال نبي الله موسى: يا رب، إذا كان هذا أدناهم منزلة فمن أعلاهم منزلة؟ قال: أعلاهم منزلة أولئك قوم غرست كرامتهم بيدي وختمت لهم عليها وأعددت لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا سيد البشر صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن أراد أن يكون من أهل العلا من الجنة فإن النبي المصطفى يبشره بهذا النص الحكيم، ويبشره أيضا بقوله: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. بل قال النبي المصطفى: الدرجات في الجنة بإطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والصلاة بالليل والناس نيام. الله الله الله، هنيئا لمن استجاب وقام. وأنا لا أقول يا حبيب الكريم قم الليل كله، ولكن قم حتى ولو بقدر حلب شاه، لأنك لو قمت من الليل ولو بركعة كتبت في هذه الليلة أنك من المتهجدين وأنك من القائمين حتى ولو بالنذر اليسير. النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله.
كيف حالك الحبيب حسين من تونس؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. يا شيخ،
يا مرحبا.
هل يجوز التهجد من العاشرة بالليل؟
هل يجوز التهجد
من الساعة العاشرة بالليل؟
نعم نعم يا أخي الكريم الحبيب الفاضل، كل صلاة بعد صلاة العشاء تعد من القيام، ولكن العلماء قالوا أن الصلاة لا تسمى بالتهجد إلا إذا كانت بعد نومة. وأيا كان الصلاة، إذا كانت بعد نومة أو من غير نومة، فهي تعد من القيام. فإننا اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا قيام رمضان صليناه بعد صلاة العشاء مباشرة. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب إبراهيم من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بالأخ إبراهيم.
يا شيخ، ممكن الواحد لما يصلي قيام ليل يقرأ من القرآن ويشوف إذا ما يحفظ شيء مثلا؟
يقرأ من المصحف،
هو يحطه مثلا أمامه.
نعم نعم يا أخي الحبيب الفاضل، يجوز لك أن تقرأ من المصحف، فقد كانت أمنا عائشة يصلي بها عبد عندها وكان يقرأ من الصحيفة. فإذا قرأت من المصحف اقرأ يا حبيب الكريم، ويعني بعضنا لا يشبع من جزء ولا يشبع من جزئين ولا من ثلاث، وبعضنا ربما قرأ ثلث القرآن في ليلة. وهناك من سلف الأمة الصالح من كان يقرأ القرآن كاملا في ليلة. فإذا كانت الحركات التي أقلب فيها ورقات المصحف أنا أحتاجها للتعبد، هذه الحركات لا حرج فيها ولا جناح. نعم، قلب أوراق المصحف وتهجد وانهل من القرآن، فقد قال عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت أبدا من كلام ربنا. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت أبدا من كلام ربنا. ومعنا اتصال، الأخ الحبيب مصطفى من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي الحبيب مصطفى.
وعلى من اتبع الهدى.
آمين يا رب.
أتمنى الشفاء العاجل لشيخ أبو إسحاق.
نسأل الله الشفاء العاجل لشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق.
كيف حال أبو إسحاق؟
والله الحمد لله، يعني سمعنا أنه تماثل للشفاء.
الحمد لله.
اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين.
والله لا يحبكم في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتنا.
وأخص بالذكر كل الشيوخ لما لهم من دور.
الله الله.
في تنوير الأمة. وأود من الشيخ الفاضل أن يدعو معي لكي يوفقني الله في حياتي، وأن يدعو للأمة جميعا. أتوجه بسؤال للشيخ، جزاك الله خيرا.
تفضل تفضل.
هل يمكن للمسلم أن يصوم بدل لوالدي المتوفي؟ والسلام
إبراهيم.
الله يبارك فيكم وبهالغنى إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب.
فضيلة الشيخ، أنا أريد أسألك، أنا والدي عمره في 70 سنة وما يصلي.
الله أكبر.
فأقول له يا والدي صلي وكذا، وأنا يا فضيلة الشيخ من شهر كنت أصلي قديما، بس من شهر يعني تابعت قناة الرحمة والحمد لله، حتى كنت يا شيخ كان عندي ضيق وكنت مهموم وصليت ودعيت الله والحمد لله، كأنه شخص قال لي خلي هالهم أنا أشيله عنك. الحمد لله أحمد الله كل دقيقة. الله فأقول الله. لوالدي يا والدي صلي، وهاي الدنيا ما دايمة، وانت راح تروح وصار عمرك 70 سنة وانت هيك ما عام الله يهدي. شو عمل يا شيخ؟
والله يعني
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ إبراهيم، يعني شكر الله لك أن أنت حزين على أبيك. فأنا أقول لك استمر في نصحه واستمر في توجيهه، وإن استعنت بشيء من الأشرطة أو شيء من الأسطوانات التي تحدثت عن الصلاة أو بعض الكتيبات إذا كان أبوك يستطيع القراءة، واسمعها معه بنوع من التشويق. يعني ما فيش مانع أن أنا أقول لوالدي تعالى لنسمع هذه المادة في هذا الشريط، أو تعالى لنشاهد هذه المحاضرة أو هذه الخطبة التي تحدثت عن الصلاة. وفوق هذا وذاك، إن قلب أبيك في يد الله، أريدك أن تقوم في جوف الليل، ولو بعد هذه الحلقة إن شاء الله قم وتهجد ومرغ وجهك في التراب ذلا وانكسارا لله، واطلب من الله تعالى الهداية لأبيك، وإن شاء الله تعالى ربنا سيستجيب. أسأل الله تعالى قبل أن يقبضه أن يهديه ويحبب إليه الإيمان ويكره إليه الفسوق والكفر والعصيان، وأن يجعله من المقيم الصلاة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ومعنا اتصال آخر، الأخ الحبيب جمال من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟
يا اهلا وسهلا اخي حبيب جمال.
انا معايا مشكله بس سعادتك كده. تزوجت منذ 3 شهور وتزوجت من امراه كانت مطلقه معاها 4 اولاد. فاول ما تزوجنا ربنا اكرمنا ومن علينا وهي حامل دلوقتي وبدات تحن لاولادها تاني وعايزه تتطلق وترجع ليهم. فايه نصح سعادتك لينا وهي سامعه هذا المكالمه والخطاب؟
طبعا وجه النداء ما دام الله تعالى اكرمها برجل يرعاها ويرعى ابناءها، وان لم يكن ابناؤها معها وحنت اليهم، فانا لا اريدك ان تحول بينها وبين ارحامها وبينها وبين ابنائها. ولكن انا اقول لها لا تتعجلي يا اختنا الفاضله، فان الله تبارك وتعالى اذا كان من عليك بهذا الزوج الذي يرغب فيك ورفع شكواه اولا ثم سال ورفع فتياه في قناه الرحمه الفضائيه، فهو متمسك بك. فيعني انا اشفع فيه شفاعه حسنه الا تتعجلي بطلب الطلاق. ولكن اخي الكريم اذا وصل الطريق معها الى سبيل مسدود ولم ينفع معها النصح والارشاد وقالت اريد الطلاق وطلبته اناء الليل واطراف النهار، هنا الله تعالى يعدك بقوله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكنها إذا تريست وتعقلت، ولكن مرة تانية ومليون مرة بقول لك لا تحل بينها وبين أولادها، لأنه ربما كان السبب في طلبها للطلاق عدم سماح الزوج لها برؤية أبنائها. فأنا أقول لك لا تحل بينها وبين أبنائها، فإذا طلبت واشتاقت أن تراهم فلتذهب لتراهم. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها، بمعنى أنه لا يقطع رحم امرأته إلا رجل فاسق. وأحسبك من الصالحين أخي الكريم الفاضل، فأتمنى من الله تعالى أن يجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، التقى بي 5 من الشباب سألوني 5 أسئلة. الشاب الأول قال أتمنى أن أكون صالحا من الصالحين. الشاب الثاني قال أشعر أنني بعيد عن الله، دلني على طريق يقربني من الله جل في علاه. الشاب الثالث قال ذنوبي كثيرة، لو قسمت على أهل الأرض قاطبة لأهلكتهم، هل من سبيل يكفر ربنا سبحانه وتعالى عني به خطاياي ويدخل عظيم جرمي في عظيم عفوه؟ الشاب الرابع قال والله أنا أحب الله وأتعبد ولكنني أمام الحرام أضعف، هل من سبيل أشحذ به همتي فعند الحرام أقول للحرام لا؟ الشاب الخامس قال أنا رجل معلول ومريض وأتمنى أن يطرد الله تعالى الداء عن بدني، ولقد ذهبت لكثير من الأطباء ما عرف الأطباء لي دواء، هل أجد عند النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علاجا؟ فدار رأسي وفكرت في الأسئلة 5، فوجدت سيدي وتاج رأسي صلى الله عليه وسلم يرد على الأسئلة 5. الشاب الذي يقول أتمنى أن أكون صالحا، وجدت النبي المصطفى يقول له عليكم بقيام الليل إنه دأب الصالحين قبلكم. دأب يعني صفة لا ينفكون عنها ولا تنفك عنهم. والإنسان منا والله لا يسمى صالحا إلا إذا كان له ورد من قيام الليل. والداعية الذي يصعد المنابر ويجلس على كراسي الوعظ وليس له ورد ثابت من قيام الليل، أنا آسف أن أقول له من كان هذا دربه فهو ساقط وفاشل دعويا. لأن الداعية الأول صلى الله عليه وسلم لم يسمح له ربه أن ينام طوال الليل، ولكنه لما تزمل نزل نداء الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام النبي المصطفى وما ترك قيام الليل إلى أن لقي الله صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا من بعد ذلك أحبة الفضلاء الأخيار؟ الشاب الذي يقول أشعر أنني بعيد عن الله، دلني على طريق وسبيل يقربني من الله تعالى. النبي المصطفى يقول له قيام الليل مقربة إلى ربكم. الله الله، بل إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. وفي آية يقول الله تعالى فيها واسجد واقترب، ما المانع أن أجمع بين قرب قيام الليل وقرب السجود وأشكو حالي لله؟ وأنا لو فتشت في قلوبنا جميعا لوجدت كل واحد منا في قلبه هم معين. فقوموا يا مسلمون اشكوا همومكم لله، والله الذي لا إله غيره حتى نصر الأمة لا يكون إلا بقيام الليل. صلاح الدين الأيوبي عندما سألوه وقالوا له كيف انتصرت على اليهود، قال بقيام الليل والتزلل بين يدي الله في وقت السحر. الشاب الذي سألني وقال إن ذنوبي كثيرة وأتمنى أن يبدلها ربي حسنات أو يكفرها عني أو يدخل عظيم جرمي في عظيم عفوه، أقول له إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة قيام الليل تكفير للسيئات. وأنا قلت لأخي الحبيب الفاضل الذي يريد أن يفتح المصحف ويتهجد بين يدي الله جل في علاه، قلت له إذا قلبت ورقات المصحف لتنهل من أجزاء القرآن هذا لا حرج فيه ولا جناح، فأنا إذا وقفت وقرأت جزءا أو جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذه الحسنات التي تعد بالمليارات إذا دخلت على الذنوب ستبددها. فالله تعالى هو الذي قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي المصطفى أتبع السيئة الحسنة تمحها. فمن أراد أن يكفر ربنا عنه خطاياه أقول له أدمن قيام الليل ولا تتركه ما حييت. فإن النبي المصطفى لما التقى بعبد الله بن عمر قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. الله الله، في نصح الحبيب المصطفى، لا يريدنا أن نترك قيام الليل ما دمنا ذقنا حلاوته، وما دمنا ذقنا حلاوة مناجاة الله في جوف الليل لا نتعجل ونترك قيام الليل. أيها المسلمون عباد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. ثم ماذا؟ ثم أدلف بحضراتكم للشاب الذي سألني وقال أنا أحب الطاعة وأحب التعبد ولكن أضعف أمام الذنب والمعصية، أقول له إن النبي المصطفى قال قيام الليل منهاة عن الإثم. الله الله الله، بمعنى أن المتجرئين على معصية الله لو تدربوا بين يدي الله جل في علاه وقاموا بين يدي ربهم في النهار لو عن لهم المعصية سيستحون من الله، سيقول قائلهم كيف أكون مع الله في جوف الليل وأتجرأ على معصيته بالنهار. إن الرجل الذي ذهب أصحاب رسول الله يقولون للنبي المصطفى إن فلانا يصلي معنا فإذا أصبح سرق، فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاته ستنهى. فعادوا وقالوا يا رسول الله ماذا لا يسرق؟ قال إن صلاته ستنهى. وبالفعل صدق فيه ظن النبي المصطفى لما ظهر له الحرام، قال كيف أكون مع رب الأنام في جوف الليل ثم أتجرأ على معصية الله تعالى في النهار، وتاب وحسنت توبته. الشاب الذي يقول أنا مريض وأتمنى علاج في مستشفى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى هو الذي قال قيام الليل مطردة للداء عن البدن. الله الله الله، نعم يا مسلمون، إن الله تعالى إذا نزل وقال هل من سائل فيا ليتك يا أخي المريض تقوم في جوف الليل، ولكن لا أريدك أن تقول سأجرب كلام الشيخ، هذا ليس أدب مع الله. قم بيقين 100%، لا يكون عندك أدنى ذرة من شك أن الله تعالى سيستجيب لك. قال النبي المصطفى: إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. نعم، قم وادعو بيقين، قل: رباه عجز الطبيب فداوني، رباه عجز الطبيب فداوني. والله لا أنسى أبدا رجلا كان مريضا بالصدفية، هذا الرجل أحبتي الفضلاء الأخيار التقى بي في بيت من بيوت الله وقص علي قصته، يقول: كنت مبتلى بمرض الصدفية وذهبت إلى أطباء الأمراض الجلدية في مصر، ما تركت طبيبا حاذقا إلا وذهبت أتعالج بين يديه، ولكن عجز الطب عن دوائي، فدخلت المسجد فكان الإمام من فوق المنبر يذكرنا بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. قال: والله ما نمت هذه الليلة، ظللت طوال الليل أتهجد وأبكي لله وأضرع وأنا عندي يقين بمقدار 100% بأن الله سيطرد الداء عن جلدي، وبالفعل ظللت أتهجد إلى أن نمت وأنا ساجد بين يدي الله جلت قدرته. يقول: والله لما قمت من السجدة وجدت مرض الصدفية تحول في بدني إلى بدرة، كأن أحدا ألقى علي بدرة من منبت شعري إلى أخمص قدمي. يقول: نفخت البدرة فإذا بالله قد أبدلني لونا خيرا من لوني وجلدا خيرا من جلدي. وبحثت عن المرض، قطرة الماء كانت إذا نزلت على بدني كأنني وضعت النار على بدني. يقول: فوقفت تحت الصنبور فنزل الماء فلم أرى أثرا للمرض في بدني من قريب أو من بعيد. قلت له: إن كلامك لن يزيدني يقين، لأن اليقين تسرب إلى قلبي يوم أن قال المصطفى الأمين: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. ومعنى اتصال. السلام عليكم. الأخت الفاضلة رشا من الأسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخت رشا.
أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟
بخير حال، نحمد الله عز وجل.
لو سمحت بس تدي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال، بالنسبة أنا بسأل بس عن الصيام، لو عن الأب أو الأم لو هم عايشين بس هم مش قادرين إن هم يصوموا، فأنا ممكن إن أنا أصوم عنهم؟
الصيام عن الأب أو الأم لو لم يستطيعوا الصيام. هو ما دام الأب مريض لا يستطيع، يبقى سقط عنه الصيام يا أخت الكريمة الفاضلة. يعني إذا كان مريض لا يستطيع، فالله تعالى أسقط عنه التكليف بمرضه. والنبي المصطفى يقول: إذا مرض العبد فإن الله تعالى يكتب له ما كان يعمل صحيحا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخت الكريمة الفاضلة يعني لا تكلفي في هذا الأمر إلا بالدعاء لأبيك بالشفاء ولأمك بالشفاء، ولا يلزمك أن تصومي عن الأب والأم اللذان هما أحياء يرزقان.
السؤال الثاني بقى أختي تسأله.
تفضلي.
أنا سؤالك.
أنا سامعك، تفضلي يا أخت رشا.
في بالنسبة لتجارة الأراضي، يعني لما أدي جزء من الفلوس لتاجر بتوع الأراضي يعني ويشغل الفلوس دي ويديني مثلا كل شهر حاجة، أو مثلا يديني مثلا لو أنا عطيته من 5000 مثلا يبقوا 25 كده يعني، دي حاجة. تاني حاجة بالنسبة لتبوير الأرض الزراعية، لو أنا أخدت حتة أرض زراعية وقمت بتبويرها أو شاركت في تبويرها، أو إن أنا يعني مشيت في موضوع زي كده.
نعم.
يعني ده حكمه حلال ولا حرام؟
اولا بالنسبه لتجاره الاراضي، ما دام اعطيت مبلغ من المال للرجل الذي يتاجر لك في الاراضي، مطلوب منك ان تشاركيه في الربح والخساره، وما دامت الاراضي تربح ينبغي عليه ان يحاسبك بالقسطاس، بمعنى انك دخل مثلا بخمسه اسهم بمقدار الخمسة أسهم أخت الكريمة الفاضلة تأخذين منه الربح بمقدار الخمسة أسهم. أما بالنسبة لتبوير الأرض الزراعية فيعني هذا يعني عدوان على الأراضي الزراعية وعدوان على قوت الشعب، وهذا يعني من الإثم بمكان عظيم. والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا إذا رأت الدولة أنه من الحكمة ومن الحاجة أن تبور هذه القطعة من أجل البناء عليها، ورأوا أن هذه القطعة الناس في حاجة ماسة، وأنت اشتريتي وسمحت الدولة بتبوير هذه القطعة يا أخت الكريمة فهذا لا حرج فيه ولا جناح. أما إذا كانت أرض زراعية تخرج الأقوات والزرع للناس ليأكلوا من خيرها فلا نتعاون على الإثم، ولكن ينبغي أن نعمل بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا اخي الحبيب.
اهلا وسهلا. حضرتك كنت عايز والله اسال عن موضوع الناس المشككين اللي هم زي الراجل اللي بيجي على قناة الحياة الاوروبية ده اللي هو اسمه زكريا بطرس.
نعم.
كنت عايز اسال بس الراجل اللي زي الشخص اللي زي ده بيتكلم بعض الكلمات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبيشكك في نسبه وبيشكك في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن علاقة الرسول بزوجاته بطريقة بذيئة جدا، وحضرتك يعني هل الواحد مفروض يسمع للشخص ده أو مثلا يحاول يعني يفهم إن زي الناس دي بتنظر للرسول صلى الله عليه وسلم وبزاي بيحاول يشكوا فيه، ولا مفروض الإنسان يمتنع عن السماع لهؤلاء؟ يعني
لا أنصح حضرتك أنك تمتنع عن سماع مثل هؤلاء، لأنه ربما يعني كان يعني علمك قليل فلربما يعني ألقى هذا الرجل شبهة تثير الشكوك في رأسك. فيعني أرجو من كل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة لا نلقي له بال ولا نسمع له، لأن الذي يقوله كذب. ومن أراد أن يطلع على رسول الله وسيرته وشمائله يجد الكتب الصحيحة التي تذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول بملء فمي إن الرجل الذي يتجرأ على سب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والتشكيك في نسبه أو التشكيك في نزاهته فهو رجل مغرض. وأنا أقول بملء فمي إنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفته بولده، ولكنه ربما كان مأجورا وربما كان يأخذ ثمن هذا الكلام الذي يسب به سيد الأنام صلوات ربي وتسليماته عليه. فنحن لا نقيم له وزن، لأننا إذا استمعنا إليه فإننا نضخم شأنه ونضخم أمره، والأمر هين. وأنا أقول لكل أخ حبيب بدلا من أن نقضي الأوقات في سماع هؤلاء فلنسمع علمائنا علماء السنة الربانيين ونتعلم منهم ميراث المصطفى الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أتمنى من شباب الأمة أن يعكفوا على سماع العلماء الربانيين ويتعلموا في المساجد ويتعلموا في القنوات الفضائية، حتى إذا ألقيت عليهم شبهة من هذه الشبهات الآثمة يكون عندهم من العلم ما يدفعون به الشبهات. والله أسأل أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، لا يتساوى أبدا رجل قام في جوف الليل يناجي ربه بكلامه ويتملق بإنعامه ويكون له أسرار وعبادة خفية بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى مع رجل يسهر ولكنه مع الشيطان. أقول وأكرر، لا يتساوى أبدا رجل سهر مع الله يناجي الله بكلامه ويتملق بإنعامه ويركع ويسجد ويبكي بين يدي الله عز وجل مع رجل يسهر مع الشيطان يعاقر الحرام ويتجرأ على ارتكاب الفواحش والكبائر. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون لا في حياتهم ولا يستوون عند مماتهم ولا يستوون في آخرتهم. نعم أيها المسلمون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا أنادي على أخي الذي أحبه وأنا حزين عليه لأن الشيطان خطفه من ربه، أنادي على أخي وعلى أختي الذين تجرؤوا على معصية الله في ليلة، في ليلة عرضت وطال زمانها والكل من أقطارها متباعد، شهدت عليك ظهر نجومها والله ربك فوق ذلك شاهد، والله ربك فوق ذلك شاهد، والله ربك فوق ذلك شاهد. يا راقدا ملأ الكرى أجفانه وإذا تيقظ فهو أيضا راقد، هل استفقت وفي شبابك فضلة والموت لم يفجأك منه رائد، فاستدركن ما فات منك بتوبة منها عليك دلائل وشواهد، زفرات محزون وأدمع خائف قد شابهن دم بقلبك عاقد، فاضرع لمن سلطانه لا ينقضي أبدا وسيل عطائه متزايد، فلعله يعطيكها مقبولة ترقى بها ذا الملا وتشاهد، ويعود مر العيش في مرضاته عزبا ويدنو من مناك مباعد، وإذا أتتك من المليك عناية فالكل ساع في هواك وجاهد. فيا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، هيا نناجي ربنا سبحانه وتعالى ولتكن لنا عبادات خفية في الخفاء بيننا وبين رب البرية، إما قيام الليل وإما في الذكر، الذكر في الخلوات، وإما الصدقات، الصدقات المخفية التي نعطيها للمسكين والأرملة واليتيم وعابر السبيل، لابد أن يكون لنا عبادة خفية بيننا وبين رب البرية سبحانه وتعالى، فإن فعلنا أودع الله تعالى المحبة والقبول في قلوب الناس تجاهنا. أسأل الله ولعلها ساعة إجابة أن يجعلنا في هذه الليلة من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وانسحب بساط الوقت من تحت قدم أحبتي الكرام، وأنا في منتهى الأسى أقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، عزيز علي فراقكم فأنا أحبكم في الله، ولكن موعدنا إن شاء الله تعالى في لقائنا المقبل في الجمعة القادمة في الساعة 12:30 صباحا إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأزن في اللقاء والبقاء. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، وتشرح الصدر